السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ ابن جرير رحمه الله: الترهيب من الغضب، والترغيب في دفعه وكظمه، وما يفعل عند الغضب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. رواه أحمد وابن حبان. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. رواه الطبراني. هذا الباب العاشر من كتاب الأدب في الترغيب والترهيب. ويذكر فيه الحافظ المنذري رحمه الله الترهيب من الغضب، والترغيب في دفعه وكظمه. الترهيب من الغضب يعني التحذير من الغضب. والغضب نوعان: غضب لله عز وجل وفي الله سبحانه، وهذا محمود، وغضب من أجل الهوى ومن أجل نفسه، وهذا لا بد وأن ينظر الإنسان في عاقبة غضبه. هذا إذا كان الغضب الجبلي الطبعي لمنع أن يغضب الإنسان، ولكن هنا مش بيقول لك أنك ما تبقاش عندك إحساس، لا، المؤمن عنده إحساس يحس، ولكن احذر من الغضب أن يدفعك إلى شيء، فكأنه حتى لا تصل إلى الشيء يقول لك من الأول لا تغضب، يعني لا توصل نفسك إلى مرحلة الغضب. إذا كان في مشكلة ممكن تتحل بالتفاهم، لا داعي لرفع الصوت، لا داعي للعراك. لذلك قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق في الأشياء كلها، في الأمر كله الرفق حسن وجميل. طبيعة الإنسان فيها الغضب، هذا شيء موجود في الإنسان، إن إذا استغضبه إنسان فهو يغضب. ولكن فرق بين غضب في الإنسان يدفع لعمل، هذا العمل قد يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى، قد يؤذي الإنسان به نفسه، وعمل آخر إن الإنسان يهدئ من نفسه ويسكت نفسه ويقاوم غضبه وتأثير هذا الغضب. فلذلك هنا هتلاقي نصائح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث: لا تغضب، لا تغضب، يعني إن اتقي الوسائل التي تصل بها إلى أن تصير غضبان، تتهوى في الفعل وتقع في الخطأ وتقع فيما يغضب الله سبحانه. الغضب يعمي الإنسان ويصم الإنسان، يبقى لا يسمع الحق والمنطق، ولا يرى إلا ما يريده، ولا يرى إلا هواه، فيعميه الغضب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك عن هذا الغضب: إن لا، ما توصلش لهذه الدرجة. الغضب الذي يعمي ويصم لا تصل إليه، ولكن الغضب الجبلي الطبعي ما في مين حيقول إن أنا أقدر أمتنع منه. إنسان شاف معصية فتمعر وجهه، هذا غضب، أنا لا شيء في ذلك، إنه يغضب لله سبحانه، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لولا غضب المؤمن، لولا أنه يجاهد في سبيل الله عز وجل، لولا غضب المؤمن ما أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر. يبقى مش ده الغضب اللي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقصد الغضب الذي يدفع الإنسان لإلغاء العقل، ما يفكرش، اللي يدفعه للعصبية والجاهلية. شفتوا الأنصار والمهاجرون لما رجل مهاجري كان فيه دعابة بحب يهزر كتير، فمع رجل من الأنصار عمل في حالة، راح ضربه بالشلوط كسعه، فلما كسعه الرجل غضب فأمسك فيه. لا أحد يضرب رحمن يا للمهاجرين، التاني لا المهاجرين جاي، قال يا للأنصار، بقت مصيبة. أهداء الغضب من أجل هؤلاء، غضب للمهاجري وهؤلاء غضب الأنصاري، ما فكروش إيه الأمر، مين الغلطان، مين عمل إيه، ما فكروش في هذا الشيء. فهذا الغضب الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لما جاء فقال دعوها فإنها منتنة. يبقى هذا الغضب الذي يدفعكم لأنك تقول العصبة بتاعتي فين المهاجرين، تعالوا يا أنصار يضرب المهاجرون الأنصار عشان واحد وواحد، ليه؟ طب ليه ما فكرتوش أصلا مين الغلطان؟ ليه ما تحكمتوش إلى شرع الله عز وجل بدل ما تنادي العزوة بتاعتك ودينادي العزوة بتاعته؟ هذا الغضب يقود إلى أن الإنسان لا ينظر إلى الحكم الشرعي، بل ينظر إلى أن ينتصر. كيف ينتصر؟ بالناس، بالسلاح، بكذا، وبعد ذلك يندم، بعد ذلك يندم. كم من إنسان في غضبه أعماه الغضب، يأخذ السكين ويضرب الثاني، بعدما قتله يبتدي يردني ما عملت، ويردني هتعمل إيه، حيرجع الميت الثاني، ما مات الميت، ووقعت في كبيرة، وقعت في مصيبة، مين حيطلعك منها؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. يعني لا يزال المؤمن يسير العنق، العنق يعني ببطء ببطء، بس ماشي، بس ماشي في طريقه إلى الله عز وجل، لغاية ما يقع في المصيبة يأتي الإنسان فقد بلح، يعني وقع ولا حد حيرفع، ضاع، ضيع نفسه، فقد بلح. يبقى هنا تحذر من الغضب الذي يعميك ويجعلك لا تفكر. فإذا غضب الإنسان طيب يصرف، مش لازم ينفذ الآن حال، مش لازم يقول الآن شيئا، ولكن يصبر حتى تذهب ثورة الغضب وبعد ذلك يتكلم. كم من إنسان في غضبه يعمل الشيء فإذا به يقطع رحمه، يحاول يصلح بعد كده، لا مش مصلحين، أنت عملت فينا وعملت فينا، أطعت أباك وأطعت أمك. كم من إنسان يتكلم بكلمة الكفر وهو غضبان، وبعد ذلك لما يفيق من غضب يردني ما قلت إيه اللي وقعني في هذا الشيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا تغضب، يبقى لا تتعاطى أسباب الغضب، أسباب الغضب. لما تلاقي سبب أنه حيعمل بينك ومن حد مشكلة، لا داعي لهذا الشيء، اقفل هذا الباب حتى لا تصل لمرحلة العناد والغضب، وبعد ذلك تتأذى بهذا الشيء الذي وقعت فيه. وزي ما يقولوا أنه الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات خليل شمطاء، ينكر لونها وتغيرت وتقبحت للضم والتقبيل. هذه الحرب في أولها سهلة وجميلة، وحنعمل وإحنا والغضب ياخدهم ويلا اضرب واعمل، وبعد لما حصل بدأوا يفوقوا، إلا منها بقت الحرب الآن زي في الأول، امرأة جميلة الكل يتمناها، في الآخر عدوش شمطاء اللي بلنا بيها. هذه الحرب، من اللي يدفع للحرب؟ اللي يدفع الغضب، الغضب يدفع الإنسان لمحاربة الناس، يدفع الأخ لمحاربة أخيه وأبيه بسبب فورة وثورة الغضب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن تفكر، لا تغضب، لا تغضب. الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب. لا تغضب يعني لما حد ينرفزني ما تنرفز، لا، كل إنسان فيه إحساس هيتنرفز، لكن ما توصلش للي بعد كده إيه؟ نرفزك مدي إليك 13 تروح ضربه، وبعد كده تلاقي نفسك أنت أضعف من أنك تكمل هذه الحرب، هتنضرب منه ويجي أهله عليك يضربوك، أنت وقعت نفسك في مصيبة مش هتعرف تطلع منها. كم من إنسان يقوم أنا 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 ويفتك، لما يلاقي ناس تكاثروا عليه يوقع على إيدهم يبصهم يبص رجلهم، وندمت ورجعت. مهما يكون الإنسان، الإنسان هو الإنسان، الإنسان حين يتعالى على الناس ويأخذ العناد ويأخذ الغضب هيجيله في يوم من الأيام يندم عليه. فاكرين الرئيس المخلوع ده؟ فاكرين وكان معايا دكتوراه في العند، معاه دكتوراه في العند، يعاند نفسه ويعاند الدنيا كلها، معايا دكتوراه في العند، يعملوا لنا يخبطوا في الحيط، يقولوا له عاملين مجلس الشعب وموازي، يقول خليهم يلعبوا شوي، هو اللي بيلعب دلوقتي، خليه يلعب في مستشفى شرم الشيخ شوي، الان لما يكلموه هيودوك السجن يعيط، اخذته نوبه من هستيريا البكاء، هستيريا يا سلام، هستيريا البكاء، كنت فين ايها المغرور في يوم من الايام لما تكبرت على الشعب كله، لما لغيت كل حاجه في الدوله، ما فيش الا انت، لم تنظر الا الى نفسك، ياخذك الغضب، تؤمر بقتل ده وتؤمر بالمكيده لده وبسجن ده، وما يهموش ان يبقى في 13,000 واحد في السجن، ما يهموش يحصل ايه فيها، هؤلاء آدي أخرته الآن، لما يشوف العسكري يعيط في مكانه، هتودوني السجن هتحبسوني، ده رئيس جمهورية، رئيس جمهورية افتكر نفسه أنه فرعون، افتكر نفسه طاغوت كبير يحكم الناس ويؤله نفسه على الناس، فيرينا الله سبحانه آياته للإنسان لما يتعالى ويتكبر، هتتقطم رقبته في يوم من الأيام ويرجع يقول يا رب، أول مرة نسمعه يقول يا رب، أول مرة يقول، لما يقولوه حيودوك السجن، ربنا كبير، ربنا كبير، يا سلام، عرفت الآن أن الرب كبير سبحانه وتبارك وتعالى. طب الكلام ده كان فين زمان لما كان الناس يستجدون منك العدالة وكذا، أما الرجل اللي بيطوف حوالين الكعبة يقول لك يا ريس اتق الله، حرام عليك اتق الله، يضحك كده ويسيب وياخده معاه في الطائرة وهو راجع، يحطه في سجن 13 سنة في السجن من غير ولا، عشان قال له اتق الله، اتق الله، أخذته العزة بالاسم، ياخده من الحرم، من الحرم، رجل بيطوف في الحرم، ياخده في طيارته عشان يحطه في السجن 13 سنة. هذا الغضب دفعوا لإيه؟ دفعوا لأن يعادي ربه سبحانه تبارك وتعالى، غضب من إنسان يقول له اتق الله، فأخذه من حرم الله الآمن ووضعه في السجن سنين طويلة، سبحان من يعز ويذل. لذلك احذر من الغضب أن يذلك في يوم من الأيام، ما تتعنتش، ما تقولش أنا قوي وأنا أعمل وأعمل، لا، الذي يعمل كل شيء الله سبحانه، الذي يقدر العبد والذي يمنع العبد سبحانه تبارك وتعالى. رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يباعدني من غضب الله، ما يمنعني من غضب الله، اللي يبعدني عن غضب الله، قال لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب حتى لا تجازى بجنس عملك، أنت غضبت فأسأت فالله يغضب عليك فيسيئك، فيسيئك، يبقى من جنس عملك أنت لما تغضب من إنسان وبعدين تظلم بقى وتعمل مش عاطيك حال، يبقى إنسان يجي يطلب منك اديني حقي، أنا مسلفك مال، أعطيني المال، أنت إيه جايبه، بتفضحني قدام الناس وتقول لي مش عارف إيه، مالكش عندي حاجة، اخبط دماغك، مالوش عندك حاجة، عشان انت غضبت، طب يطلب حقه، ولو فرضنا انه طلب حقه بطريقه غير جيده، ولكن لصاحب الحق مقال، الم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام، ورجل اعرابي سلف النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وجاله الاعرابي قبل الميعاد بتاعه يقول يا محمد انكم قوم مطل، معروف العيله بتاعتكم انتم مطلين، اعطيني مالي، انكم قوم مطل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه، قال أعطوه، قالوا ما نجد إلا جملا رضاعيا أفضل من جمله، كان مسلفه جملا، فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، الدول حاجة أحسن من اللي هو، ما غضبش، قال له ما تستاهلش حاجة عندنا، والله من عاطلك حاجة، لا لا لا، ويوم ما يغضبه إنسان بشيء، شوفوا أبو موسى الأشعري أخذ مجموعة من الأشعريين وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون شيئا، احملنا يا رسول الله، وافقوا ساعة هم الدهي عليه الصلاة والسلام فيها، وبعدين ألحوا عليه بشيء، ما قلت لحيت لحجب لك منين، والله لا أحملكم، مش حملت، أنت تطلب الآن ما عنديش حاجة وعمال بتلح كمان، والله لا أحمله، قاموا حسوا إن هم أغضبوا النبي صلى الله عليه وسلم ومشوا، لما مشوا شوية وجاي لهم جمال، قال أي جمال دي، بعثها لكم النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام أنت مش لسه حالف، مش حديث، مش لسه حالف، فقالوا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا، اللي يكون ناس اليمين بتاعته، ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا حملتكم، ما أنا إنما حملكم الله، هذا مال الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنا لا أمنع مال الله، مالي أنا ما عنديش مال، فأنا حلف صح مش هحملكم على مالي أنا، لكن يدي مال الله جات صدقات حملتكم على الصدقات، هذا النبي الكريم، ويقول لهم والذي نفسي بيده إني لا أحلف على يميني فأجد غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا النبي الكريم يقول لك أنا لو حلفت على يمين ولقيت الخير إني لا بلاش أعمل حاجة تانية، خلاص نعمل حاجة تانية الذي هو خير أولى، واليمين بتاعتي سهلة أن أنا أكفر عن هذه اليمين. يضرب لنا المثل الحسن والأسوة العظيمة العالية في حسن الخلق، وفي أن الإنسان يضبط نفسه ولا يمشي مع هواه ولا مع غضبه. يقول لنا في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، احنا ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك، والسرعة المصارع البطل، فعلى صيغة مبالغة معناه الإنسان العظيم المصارع البطل الذي لا يغلبه أحد. فيقول لنا المصارع البطل ده مش هو ده الشديد، إلا أشد من هذا الإنسان من ينتصر على نفسه، لأن المصارع البطل كل ما حد يكلمه يلطش له، ما بيهموش حد قادر على الناس، ولكن يوم الإنسان لا يكبح غضبه ويمسك نفسه هذا البطل الحقيقي. البطل سمي البطل بطلا، ليه سمي البطل بطلا؟ البطل من البصالة، من البصالة، لأن البطل يبطل كيد خصمه سمي بطلا، لأنه خلي اللي قدامه على حال أبطل كيده. يقول لك مش البطل الذي يبطل، الذي يبطل شر نفسه وغضب نفسه، هذا البطل حقيقة، وهذا الصرع حقيقة الذي يكذم غيظه ويملك نفسه عند غضبه. أيضا في الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الدنيا حلوة خضرة، كأنه الدنيا مع أو الإنسان مع هذه الدنيا زي يضرب لها المثال بالنبتة الخضرة الجميلة التي تنظر إليها بهيمة الأنعام تجري عليها تأكلها، كذلك الدنيا تفتن أي إنسان ينظر إليها بجمالها. فيقول لنا اتقوا هذه الدنيا، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. لا يمنعن رجلا هيبة الناس، يعني يكون في مجموعة وهو يختشف بالمجموعة دي ويكسف منها ويلاقي في باطل، باطل. هنا فرق بين يجد باطلا ويجد أمرا مختلفا، مختلفا فيه. الأمر المختلف فيه الفقهاء دول قالوا كذا ودول قالوا كذا، هذا الأمر سهل إنه فيها خلاف بين العلماء، ولكن يجد أمرا باطلا، ناس مجتمعين على خمر، مجتمعين على حشيش، مجتمعين على منكر، يبقى هنا لا، ما يقولش هبت الناس وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. هيبة الناس حاجة وقوة الناس حاجة تانية. يعني الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد من القدرة والاستطاعة، فإذا كان لا مع قدرة ولا استطاعة يقوم بالمعروف حيقتلوه، لا هذا معذور، له عذر في ذلك. لكن هيبة الناس يقول لك اتكسفت أتكلم، طيب لو اتكلمت كان هيعملوا لك ولا حاجة، بس أنا اتكسفت، هذه هيبة الناس المقصودة في الحديث. فبكى أبو سعيد الخدري وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. وكان فيما قاله: ألا إنه ينصب لكل غاد لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواؤه عند استه. شوف الغدار، الغدار إنسان يعطي للناس الأمان وبعدين هو حاطط في دماغه متغاظ منهم وغضبان وشايل لهم، بعد ما أعطاهم الأمان راح مدبحهم وقتلهم، راح حطهم في السجون، هذا غدار، تؤمن وبعدين تسجن وبعدين تعاقب، كأنه غضبه دفعه إلى أن يكون غادرا، إلى أن يأخذ الناس بالأمان الذي شرعه الله سبحانه أن يكون بين الناس أمان، وإنه لا يحل له أن يغدر في تأمينه الناس ومع ذلك يغدر. هذا الإنسان يأتي يوم القيامة عريان، يقف عريان، وفي أقبح منطقة في جسده عند استه، عند مقعدته يتحط له علم فيه علم عشان يتفضح أمام الناس، يبص عليه الناس مين ده؟ ده الغدار فلان اللي كان رئيس جمهورية وكان بيسجن الناس، يديهم الأمان ويبعتهم على السجون. اللي كان وزير داخلية يأمن الناس وتعالوا ما تخافوش وقعدوا معايا، ويروح بعتهم على السجون. هؤلاء الغدارون دفعهم غضبهم أن يغدروا مع الناس، فهذا حالهم يوم القيامة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.